أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: بالسدر، أي بماء مصاحب لشيء من السدر، وأقله ما يطلق عليه اسمه. يأتي الآن المصنف إلى بيان الأغسال الثلاثة في غسل الميت. يقول المتن: بالسدر، جار المجرور متعلق بالتغسيل، لأنه ذكر سابقا ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو شخصا إذا كان 4 أشهر. بالسدر فيجب تغسيله بالسدر. تغسيل الميت بثلاثة أغسال هو محط إجماع الفقهاء في هذه المسألة، واستدلوا بذلك على جملة من الأخبار، منها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سألته عن غسل الميت فقال عليه السلام: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت. الذريرة هو ما يذر في الماء من فتات الطيب، يعني يطيب الماء بشيء من الطيب يذر في الماء، عبر عنه بالذريرة. طبعا نجمع الفقهاء على أن الذريرة في بعض الروايات موجودة في بعض غير موجودة، فإذا الذريرة غير واجبة وإنما مستحبة. ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح. قلت: 3 غسلات لجسده كله؟ قال عليه السلام: نعم. يعني أيضا الراوي يؤكد على الإمام أنه 3 غسلات لجميع البدن، قال: نعم. فإذا الرواية ظاهرة في وجوب الغسلات 3 وعلى الترتيب، لأنه قال: ثم أغسله على أثر ذلك غسل أخرى، واغسله الثالثة بماء قراح. فإذا الصحيحة ظاهرة في وجوب الغسلات 3 وفي أنها على هذا الترتيب ولجميع الجسد. فالماتن يقول: بالسدر. الشارح يفسر هذه العبارة بقوله: أي بماء مصاحب لشيء من السدر. مصاحب، كأنه يريد أن يشير الشارح إلى أن الباء للمصاحبة في قوله بالسدر، يعني الماء مع السدر، مع شيء من السدر. وفعلا صريح بعض الروايات أنه الماء مع شيء من السدر، يعني بهذا التعبير مع شيء من السدر. لذلك يقول: بماء مصاحب لشيء من السدر وأقله ما يطلق عليه اسمه. يعني الآن يذكر أن ما هو مقدار السدر الذي يخلط مع الماء من طرف القلة ومن طرف الكثرة. فأما من طرف القلة فيقول: وأقله ما يطلق عليه اسمه. أقل السدر ما يطلق عليه اسم السدر. طبعا أقله مسمى باعتبار أن الروايات لم تحدد من جهة القلة، وإنما فقال بأنه بماء السدر أو بماء فيه شيء من السدر على اختلاف التعبيرات. فمعنى ذلك أنه أقله مسمى، يعني مسمى السدر إذا وضع في الماء هذا المقدار يصدق عليه ما في الروايات من أنه يغسل بماء السدر أو بماء فيه شيء من السدر. فإذا أقل يعني ما أقله ما يطلق عليه اسمه يعني من جهة الأقل أقل ما يمكن يصدق عليه التعبير الوارد في الروايات أنه ماء بالسدر أو فيه شيء من السدر. هذا من طرف القلة. أما من جهة الكثرة من طرف الكثرة فيقول هو أكثره ألا يخرج به يعني ألا يخرج به أي بالسدر ألا يخرج بالسدر الماء عن الإطلاق الماء لا يخرج عن كونه ماء مطلقا يعني لا يصير ماء مضافا. فإذا من طرف الكثرة يشترط في السدر أن يكون بكمية بحيث لا يخرج الماء من الإطلاق إلى الإضافة يبقى ماء مطلقا. فما هو الدليل على أن الماء يعتبر فيه أن يكون مطلقا لا يخرج من الإطلاق إلى الإضافة؟ دليلهم في ذلك هو ظاهر النصوص المتقدمة في اعتبار صدق الماء حقيقة حين الغسل، لأن رواية بعض الصحيحة بالمثانة ذكرناها يقول اغسله بماء وسدر والماء لا يصدق عليه ماء حقيقة إلا إذا كان مطلق، أما إذا صار ماء مضاف حينئذ لا يسمى ماء على إطلاقه، لابد أن يضاف إلى شيء. الآن مثل ماء الرمان لا يطلق عليه ماء فقط، وإنما لا يصدق عليه إلا أن يقال ماء الرمان إلا بالإضافة بإضافة لفظة أخرى. فهنا في الروايات عندما يقول اغسله بماء وسدر فصدق الماء حقيقة لا يصدق إلا على الماء المطلق، هذا هو ظاهر الكثير من النصوص، بل أن بعض النصوص أظهر من ذلك مثل صحيحة يعقوب بن يقطين في الرواية صحيحة يعقوب يقول ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور. فإذا إطلاق الماء ويجعل في الماء شيء من سدر إذا لابد أن يصدق عليه أنه ماء حقيقة ولا يصدق عليه ماء إذا خرج الماء من الإطلاق للإضافة. فإذا من ذلك من ظاهر هذه النصوص يعتبر أن لا يخرج الماء من الإطلاق إلى الإضافة، لذلك قال وأكثره أن لا يخرج به أي بالسدر الماء عن الإطلاق. فما يقول في الغسلة الأولى يعني الغسل بالسدر إنما يكون في الغسلة الأولى ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور ثم تفيد الترتيب، معنى ذلك أن الترتيب واجب وتدل عليه رواية ابن مسكان التي ذكرناها، لأنه يقول اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور إلى آخره. فالروايات تستعمل كلمة ثم التي تفيد الترتيب، لذلك يجب الترتيب في هذه الغسلات الثلاث، ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور كذلك، يعني كالكلام في السدر من طرف القلة والكثرة أيضا الكافور أقله ما يطلق عليه اسمه وأكثره بحيث لا يخرج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، لذلك قال كذلك يعني كالسدر في الكلام من جهة من طرف القلة والكثرة. ثم يقول ثم يغسل ثالثا بالماء القراح. الماء القراح بفتح القاف، الماء القراح لغة هو الماء الذي لا يشوبه شيء، لا يشوبه شيء يعني لا يخلط معه شيء، لذلك في بعض الروايات في صحيحة الحلبي يقول ثم اغسله بماء بحث، ماء بحث يعني ماء غير مخلوط بشيء. نعم في متن العروة ذكر أنه يعتبر صدق الخلوص منهما أي من الصدر والكافور. لذلك بعضهم هكذا عبر أن المقصود بالماء القراح الماء الخالص من الصدر والكافور، لأن ذكر الماء القراح مقابل الصدر والكافور. وبعضهم قال أنه الماء الخالص مطلقا سواء من الصدر والكافور أو غيره، لأن الماء القراح في اللغة هو الذي لا يشوبه شيء، فمعنى ذلك لا يشوبه شيء يعني أي شيء مطلقا وليس خصوص الصدر والكافور. تعبير الفقهاء قد يختلف هنا في هذه المسألة. يقول الشارح وهو المطلق، يعني المقصود بالماء القراح هو المطلق الخالص من الخليط. إذن الشارح يذهب إلى أن الماء المقصود بالماء القراح هو الذي لا يشوبه أي شيء سواء كان صدر أو كافور أو غيره، ولكن يذكر هذا المعنى، يقول بمعنى ما هو المقصود بالخالص من الخليط بالمطلق، يقول بمعنى كونه غير معتبر فيه. خلاصة معنى الشارح الذي يريد أن يذهب إليه وهو أن المقصود بالماء القراح هو الماء لا بشرط شيء، هو الماء لا بشرط شيء يعني لا بشرط الخليط. يقول الشارح أن مقصودنا من الماء المطلق الخالص من الخليط هو الماء لا بشرط الخليط، وليس المقصود هو الماء بشرط عدم الخليط. وتفرقون بين لا بشرط وبشرط لا. لا بشرط يعني مطلق، بشرط شيء يعني مقيد بعدم ذلك الشيء. نعم شلون؟ فالشارح يريد أن يقول أن مقصودنا بالماء المطلق الخالص من الخليط هو الماء لا بشرط الخليط، يعني عدم اعتبار الخليط، عدم الاعتبار الذي عبرنا عنه لا بشرط الخليط. يقول وليس مقصودنا أن الماء مقيد أن يكون بشرط عدم الخليط الذي يعبر عنه بالأصول بشرط لا. يقول بمعنى كونه، الضمير يرجع على الخليط، بمعنى كون الخليط غير معتبر فيه أي في الماء القراح، في الماء القراح الخليط غير معتبر في الماء القراح، لا أن سلبه، لا أن سلب الماء القراح عنه أي عن الخليط معتبر، يعني معتبر في وصفه بالقراح، وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا. لذلك يقولون يعني إذا قلنا بشرط الماء بشرط لا، يعني الماء المقيد بعدم وجود شيء، الماء المعتبر فيه عدم وجود شيء لا صدر ولا كافور ولا تراب ولا أي شيء آخر، بينما إذا قلنا الماء لا بشرط وليس بشرط لا، الماء لا بشرط يعني عدم اعتبار الخليط، فإذا وجد خليط لا يضر، يعني إذا بتعبير آخر إذا وجد تراب في الماء فلا يضر بكونه ماء قراحا. إذا وجد تراب إذا أو إذا وضع تراب في الماء، لذلك مثلا قد يطيب الماء ببعض الطيب، فذلك لا يضر لأن المعتبر في الماء القراح هو عدم التقييد بشيء، يعني ما مطلوب التقييد، عدم التقييد، فإذا وجد فيه شيء لا يضر، لأننا أخذنا الماء لا بشرط، لا بشرط شيء، يعني غير معتبر فيه شيء، ما مشترطين فيه شيء، لاحظوا غير معتبر فيه شيء يعني لم نشترط في الماء القراح شيء، فلو كان مخلوط أو غير مخلوط لا يؤثر. يعني بتعبير آخر يريد أن يقولون أنه إذا وجد شيء من التراب في الماء لا يضر في كونه ماء قراحا، لا يقال أن القراح هو الذي لا يشبه شيء مطلقا حتى التراب. لذلك ذهبوا كما ذكرت في متن العروة قال يعتبر خلوص الماء القراح من السدر والكافور، هذا المقدار يكفي. ثم يقول وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا ثم بميامنه ثم مياسره. فإذا كيفية هذه الأغسال الثلاثة أن يكون على الترتيب كغسل الجنابة. واستدلوا بذلك، طبعا المسألة إجماعية عند الفقهاء، إجماع على أن غسل الميت بالنسبة للأغسال الثلاثة كغسل الجنابة في اعتبار الترتيب، الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. والروايات كثيرة في هذا الباب، منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، هذا في السدر، إلى أن قال يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم يغسل رأسه ولحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. فإذا في الكافور أيضا ذكر نفس الترتيب، وهكذا في ماء القرح. والروايات عدة روايات في هذا الباب تذكر أنه ترتيب الغسل هو أن يبدأ بالرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. لذلك يقول وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة، يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا ثم بميامنه ثم مياسره، أو بغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية. الغمس في الماء يعني الغسل الارتماسي. لاحظوا إذا قلنا أن ماء أن غسل الميت كغسل الجنابة، غسل الجنابة فيه الترتيب وفيه الارتماس كما تعلمون، فهل هذا يصح أيضا في غسل الميت أو لا؟ طبعا فيه كلام. الآن الشارح يذهب إلى صحة الارتماس في غسل الميت، قال أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية. وبعض الفقهاء أيضا على هذا الرأي، باعتبار أن إطلاق بعض الروايات كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول غسل الميت مثل غسل الجنوب، فمثل غسل الميت بغسل الجنوب. فإذا هذه الرواية عندما يقول غسل الميت مثل غسل الجنوب، هذه الرواية مطلقة، فالإطلاق يشمل الغسل الترتيبي أو الارتماسي. ولكن بعضهم ذهب إلى عدم جواز الارتماس في غسل الميت، والعلة في ذلك قالوا أن في روايات باب غسل الميت هناك روايات كثيرة تذكر الترتيب، فإذا روايات الترتيب حاكمة ومقدمة على روايات المطلقة، فحينئذ لا يؤخذ بالإطلاق، يعني كأنه يحمل المطلق على المقيد في الروايات التي تذكر الترتيب، فلا يمكن الأخذ بالارتماس ولا بد من الالتزام بالغسل الترتيبي فقط في الأغسال الثلاثة. فإذا في المسألة رأيان، في صحة رمس الميت بأغسال ثلاثة رأيان في المسألة. رأي يقول بصحة الغسل الارتماسي كالغسل الترتيبي لإطلاق الروايات التي تقول بأن غسل الميت كغسل الجنابة، وإطلاق الروايات معناه أنه أعم من الغسل الترتيبي والارتماسي، كما أن الارتماسي صحة الجنابة كذلك في الميت. الروايات بهذا المعنى المطلقة بهذا المعنى طبعا تنفع في الاستدلال بها على صحة الارتماس في غسل الميت، ولكن روايات الترتيب ماذا نقطع بها؟ فمن أفتى بعدم صحة الارتماس في غسل الميت ذهب إلى هذا، وهو أن الروايات الترتيب حاكمة ومقدمة على الروايات المطلقة. أدت لعله كثير من المعاصرين أيضا يفتون بذلك، منهم صاحب الجواهر وكاشف اللسان وجملة من الفقهاء يفتون بعدم صحة غسل الارتماس في غسل الميت. ثم يقول مقترنا في أوله بالنية، عندما ذكر أنه يغسل بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح كالجنابة، يعني أن الكيفية في غسل كيفية الغسل كغسل الجنابة، ثم يقول مقترنا في أوله بالنية، يعني على أن يكون هذا مشروط ومقترن بالنية، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا تعرفون في باب التعبد والتوصل إلى أنه هناك الكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن الأصل في الأوامر أنها توصلية ما لم يثبت أنها تعبدية، لأن الأعمال التوصلية هي الأعمال التي لا يشترط فيها ولا يعتبر فيها قصد القربة، والأعمال التعبدية يعتبر فيها قصد القربة، ففي التعبدية شيء زائد على أصل العمل. فالأصل في الأعمال كما في يذكر في أصول المظفر وغيره أنها توصلية ما لم يثبت أنها تعبدية. هنا في اشتراط النية في غسل الجنابة ربما بعضهم يعني كما لاحظت بأن بعضهم ذهب إلى أن غسل الميت من الأعمال التوصلية ولا يشترط فيه النية، لأن المهم أن يوجد هذا الغسل، ولكن الكثير من الفقهاء ذهب إلى أن المعتبر في هذه الأغسال هو النية، لأنها أمور عبادية لا يمكن أن تكون إلا بقصد القربة، بل أن الأمر وصل إلى أكثر من كفة الفقهاء، الأمر وصل إلى الإجماع، لذلك يستدلون على اشتراط النية في الأغسال الثلاثة بإجماع الفقهاء، وإن خالف بعضهم، ومخالفة البعض المعروف نسبه وحسبه لا يضر بالإجماع، لأن تعرفون أن الإجماع المفروض أن يكون كاشف عن رأي المعصوم، ولا يضر به إلا إذا كان المخالف الإجماع غير معروف، فربما يكون الإمام المعصوم، أما إذا لو كان معروف نسبه فلا يضر بالإجماع إذا كان اتفاق كبير بين الفقهاء، مخالفة البعض القليل لا يضر بالإجماع. فاستدلوا على اشتراط النية في الأغسال الثلاثة بالإجماع، واستدلوا أيضا بالسيرة العملية المأخوذة يدا بيد من خلف إلى سلف، يعني السيرة العملية للمتشرعة هم أنهم يقصدون القربة في هذه الأغسال الثلاثة. والاستدلال الثالث يستدلون بما ورد من الروايات التي تشبه غسل الميت بغسل الجنابة، في الرواية التي قرأناها يقول غسل الميت مثل غسل الجنابة أو كغسل الجنابة، فأيضا إطلاق الرواية يؤخذ به، وأو أنه يشترط في غسل الجنابة بلا إشكال قصد القربة، لأن فهو أمر عبادي إذن، فكذلك في غسل الميت. يقول مقترنا في أوله بالنية، وظاهر العبارة يعني عبارة المصنف وهو الذي صرح به في غيره الاتفاق بنية واحدة للأغسال الثلاثة. الآن إذا اشترطنا النية، إحنا عندنا أغسال ثلاثة، فهل يجزي نية واحدة في جميع الأغسال الثلاثة، أو لابد في كل غسل من نية فتتعدد النية بتعدد الأغسال؟ في وجهان. القول الأول أنه يكفي ويجزي نية واحدة في الأقسام الثلاثة، واعتبروا في ذلك أن الأقسام الثلاثة بمثابة غسل واحد، لذلك الجميع يعبر عنه بغسل الميت. فإذا هو عمل واحد، والعمل الواحد يحتاج إلى نية واحدة. الوجه الثاني أو القول الثاني قالوا لا، إنه لا يجزي، لا بد من تعدد النية بتعدد الأغسال، باعتبار أن كل غسل عمل مستقل، والعمل المستقل يحتاج إلى نية، فلا بد من التعدد بتعدد الأغسال الثلاثة. لذلك يقول أن المصنف ظاهر العبارة، يعني العبارة ليست ناقصة في ذلك، بل ظاهر منها ذلك. الظاهر من عبارة المصنف أنه تكفي نية واحدة، لأنه قال مقترنا بعد أن ذكر الأغسال الثلاثة، وقال أنها كالجنابة، ثم قال مقترنا بالنية. فظاهر العبارة وإن لم تكن نصا، ظاهر عبارة الماتن أنه يكتفي بنية واحدة. والشاح يقول وصرح ونص على هذا المعنى في غير هذا الكتاب الماتن، هناك في كتب الأخرى صرح بأنه يجزي تجزي النية الواحدة في جميع الأغسال الثلاثة. لذلك يقول وظاهر العبارة، وهو الذي صرح به في غيره، لاحظوا صرح في غير هذا الكتاب، هنا في هذا الكتاب يقول ظاهر وليس تصريحا، فهناك الفرق بين الظاهر وبين التصريح، الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدد بتعددها. فإذا الشارح يختار أن الأجود هو تعدد النية بتعدد الأغسال، هو الوجه هو ما ذكرنا، أن يعتبرون أن كل غسل من الأغسال الثلاثة هو عمل مستقل في يحتاج إلى نية، والأجود التعدد يعني تعدد النية بتعددها، يعني بتعدد الأغسال، ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية. الآن من الذي يتولى النية بعد أن اشترطنا النية في الأغسال الثلاثة؟ من هو الذي يتولى النية؟ يقول ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية، يعني إن كان الغاسل واحدا، لأنه مرة يكون الغاسل واحدا ومرة يكون متعددا. إذا صار الغاسل متعدد، أحد بعضهم يصب الماء بعضهم يقلب الميت، فمن الذي يتولى النية إذا تعدد؟ هل الجميع أم لا؟ الذي يصب الماء هو الذي ينوي فقط يكفي أو لا يكفي، أو لا الذي يقلب الميت يكفي أنه هو فقط ينوي، أو أم لا بد من نية الجميع؟ الكلام في هذه المسألة. يقول ثم إن اتحد الغاسل، هذا اتحد مقابل التعدد، ويقول وإن تعدد واشتركوا في الصب نووا جميعا، فإذا الاتحاد مقابل التعدد، فإذا معناه أن يكون الغاسل واحدا. ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية، طبعا واضح لأنه هو المغسل، فإذا لابد أن يتولى النية. ولا تجزي من غيره، أي ولا تجزي النية من غيره، طبعا من غيره لأنه مو وظيفته، وظيفة المغسل أن ينوي غسل القربة. وإن تعدد، يعني وإن تعدد الغاسل واشتركوا، هذا طبعا بفروع، إما يشتركون في الصب أو لا، بعضهم يصب وبعضهم يقلب. وإن تعدد أي الغاسل واشتركوا في الصب نووا جميعا، طبعا من الواضح لأن الجميع يعتبر غاسل، فلا بد أن الجميع ينوي. ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الصاب، يعني الذي يصب الماء نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة، فإذا تكفي نية الذي يصب الماء، لأن الذي يصب يصدق عليه حقيقة بأنه هو الغاسل. المقلب لا يصدق عليه أنه غاسل، بل يصدق على الذي يصب الماء، لأنه الغاسل حقيقة. واستحب من الآخر، إذن يعني لا يجب، ويكفي أن يكون من الذي يصب الماء. واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا، يعني اكتفى بالنية من المقلب الذي يقلب الميت. وطبعا مسألة اعتبارات، لأنه بعضهم يعتبر أن الذي يصب الماء كالآلة، والذي يقلب الميت هو الذي يتولى الفعل، يعني أكثر الفعل يتولاه الذي يقلب الميت، والذي يصب الماء مجرد كالآلة، كما لو افترضوا فتحت حنفية مثلا وهذا مجرد يقلبه تحت الماء. يقول: واكتفى المصنف في الذكرى بها، أي بالنية منه، أي من الآخر وهو المقلب أيضا. ولو ترتبوا، ما هو المقصود بالترتيب؟ يعني إذا تعددوا وترتبوا، ولو ترتبوا، يقول بأن غسل كل واحد منهم بعضا. افترضوا واحد غسل الرأس والرقبة، الآخر غسل الشق الأيمن، الثالث غسل الشق الأيسر مثلا. ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا فاعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله. طبعا هذا من الواضح، لأنه كل واحد الآن اعتبر مغسل، والنية مشروطة في هذا الغسل، فلا بد أن كل واحد منهم يشترط يعتبر فيه النية. لذلك يقول: اعتبرت، أي النية، اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله، عندما أول ما، حتى لا يكون هناك جزء من الفعل بدون نية. لأنه لاحظوا، إذا كان طبعا مقارنا بالنية، طبعا النية لابد أن تكون مقارنة لأول الفعل، بحيث كل الفعل يكون صادر عن تلك النية. وإذا النية تأخرت، طبعا راح يكون أول الفعل بدون نية، وهذا خلاف شرط النية. فإذا عندما يشترط النية، لابد أن يكون مقارنا لأول الفعل، حتى يكون الفعل من أوله صادر عن تلك النية. فإذا الشخص الأول غسل الرأس والرقبة عن نية، ثم يأتي الثاني يغسل الشق الأيمن، طبعا لابد أنه عند ابتداء فعله لابد أن ينوي قصد القربة. وإذا تأخر، طبعا معنى ذلك أنه جزء من الفعل، يعني من أول الشق الأيمن راح يكون بدون نية، فحينئذ ليكون الغسل كله غير صحيح، لأنه جزء الغسل إذا لم يكن عن نية طبعا يبطل جميع الغسل.
الشيخ
معكم
اشترط استدامه؟
نعم،
اشترط استدامه
لابد طبعا، لأنه باعتبار أن العمل كله لابد أن يكون صادرا عن نية القربة. ثم يقول: والأولى بميراثه أولى بأحكامه. إذا الآن بعد اشتراط النية، من الذي يتولى غسل الميت؟ أو افترض لو تنازع الحاضرون في غسله، فمن أولى به؟ يقول: والأولى بميراثه أولى بأحكامه. طبعا هناك إجماع من الفقهاء على أن الأولى بميراثه أولى بأحكامه، مفروض أحكامه يعني أحكام الميت، في تجهيز الميت لجميع الأدوار من الغسل والكفن والدفن إلى آخره. فالمسألة إجماعية أولا وثانيا منصوصة، منها خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل الميت أولى الناس به. وروايات أخرى أيضا، رواية مهمة أذكرها، رواية السكوني يقول إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة، يعني أحد السلاطين إذا حضر جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت. لاحظوا مشروط بهذا، إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. لذلك هذا الرواية يعني أكثر فقهاء يذكرها في استدلالاته، و باعتبار أنه هذا التعبير بأنه لو كان سلطان من السلاطين له أولوية، ولكن إن قدمه الميت أو أذن له الميت وإلا فهو غاصب. فإذا الروايات تدل على أن مثل رواية الواردة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام يغسل الميت أولى الناس به، والأولى في اصطلاح السنة الشريفة هو الأولى بميراثه. يعني ربما قد بعضهم يستشكل ويقول أنه يغسل الميت أولى الناس به، ما مصرح بأنه الأولى بميراثه. نقول أنه هو هذا في السنة الشريفة هذا التعبير، ولي فلان أو ولي الميت أو ولي كذا إلى آخره، يعني أولى بميراثه. فمقصودهم من الأولوية هنا هو الأولوية في الميراث. لذلك يقول والأولى بميراثه أولى بأحكامه. هذه قاعدة في غسل الميت، وتفسيرها هكذا يقول بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. مثلا افترضوا الآن عندنا احنا طبقات ثلاثة في الميراث، فالأولى بالميت أولى بميراثه. فإذا كان أولى بميراثه طبعا إذا اجتمع واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الابن وواحد من الطبقة الثانية كالأخ، فمن هو الأولى؟ ولي الميت هو الأولى بميراثه، والأولى بميراثه هو أصحاب الطبقة الأولى وليس أصحاب الطبقة الثانية. فإذا الأولى به هو الطبقة الأولى أولى من الطبقة الثانية، والطبقة الثانية أولى من الثالثة، والثالثة أولى من غيرهم من غير الأقرباء. وإن تعددوا، افترض من أصحاب الطبقة الأولى وجد عدة أفراد، مثلا الأب والابن موجود وكلاهما وارثا من الطبقة الأولى، فمن هو أولى؟ أيضا سيتكلم فيه. يقول بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. يعني لاحظوا الطبقة الثانية والثالثة هم من الأقرباء، فمعنى ذلك أن الأب أو الابن اللي هو من الطبقة الأولى أولى من الأخ أخ الميت الذي هو من الطبقة الثانية، وإن كان الأخ قريب ولكن الأولى بميراثه أولى بأحكامه. يقول ثم إن اتحد الوارث اختص، هذا الاتحاد أيضا مقابل التعدد، يعني إن كان واحدا ثم إن اتحد الوارث اختص، إذا من الطبقة الأولى فقط واحد موجود فتختص الأولوية بهذا الواحد فيكون هو ولي الميت. وإن تعدد الوارث فالذكر أولى من الأنثى. والمكلف من غيره، والأب من الولد والجد. الآن نأتي إلى هذه الفروق. يقول وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى. الآن إذا موجود مثلا من الطبقة الأولى ذكر وأنثى، فذول الطبقة الأولى مقدمة على غيرهم، ولكن ذول أيضا في طبقة واحدة، فلمن الأولوية؟ يقول إذا كان هناك ذكر وأنثى الذكر أولى من الأنثى. لماذا؟ يقولون لأنه المنسبق إلى ذهن الناس فيه عندما يجتمع ذكر مع أنثى لا يقال أن الأنثى هو ولي الميت ويعذر الذكر، بل يقال أن الذكر هو ولي وليس الأنثى، فعرفا الذكر مقدم على الأنثى. والمكلف من غيره، يعني والمكلف أولى من غير المكلف المكلف أولى من غير المكلف. غير المكلف من هو؟ هو غير البالغ أو المجنون وهكذا. زين، هو غير المكلف أصلا لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ ولا شك طبعا هنا أن المكلف أولى من غير المكلف. لاحظوا، غير المكلف يعني القاصر، القاصر أصلا هو لا ولاية له على نفسه، فكيف يولى على غيره؟ فطبعا المكلف أولى من غيره، من غير المكلف. والأب من الولد، يعني والأب أولى من الولد والجد. هنا الأب والولد كلاهما من الطبقة الأولى، فإذا اجتمعوا فمن هو ولي الميت؟ يقول الأب هو الولي وليس الولد. طبعا هنا اعتبارات وليست هناك نصوص موجودة في هذا الباب، واعتبروا ذلك بالعرف والاعتبار الاجتماعي، وهناك إجماع أيضا في المسألة. الآن إذا اجتمع الأب مع الابن لا يقال أن الابن هو الولي ويعزل الأب، اعتبار أن الاعتبار الاجتماعي الآن هو أن يقدمون الأب على الابن، فلذلك له الأولوية على الابن. فإذا الأب أولى من الابن بالميت. أما الجد فطبعا هذا من الواضح، لأن الجد من الطبقة الثانية والأب من الطبقة الأولى، فالأب أولى من الجد باعتبار أن الأب من الطبقة الأولى والجد من الطبقة الثانية، والأولى بميراثه أولى بأحكامه. ثم يقول
هذا الكلام مطلقا بالطبقات كلها؟
نعم، في الكلام في جميع، كلام في جميع الطبقات. يعني مثلا الآن الطبقة الأولى مقدمة على الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على غيرهم. إن تعددت الطبقة الأولى، إن تعدد في الطبقة الأولى فالذكر أولى من الأنثى، والمكلف أولى من غيره، والأب أولى من الابن إلى آخره. في الطبقة الثانية عين الكلام، وفي الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة لو وجد ذكر وأنثى من طبقة واحدة وهي الطبقة الثالثة فأيضا يقال نفس الكلام.
لا، وجد مثلا الطبقة الأولى وذكر الطبقة،
لا لا لا، الأولى بميراثي أولى بأحكامي. الطبقة الأولى مقدمون، يعني على قولكم لو كان الطبقة الأولى أنثى والطبقة الثانية ذكر، فالأولى بميراثي، يعني هذه الأولوية في الميراث، هذه قضية لا يمكن التغاضي عنها، هذا بعد أن ترتب الأولوية في الميراث. ثم يقول، ولذلك يقول ثم أن اتحد الوارث وإن تعدد فالذكر أولى، هذا كل طبقة بحسبها. ثم يقول والزوج أولى بزوجته مطلقا في جميع أحكام الميت، ولا فرق بين الدائم والمنقطع. هذه المسألة أيضا مسألة إجماعية، وأيضا منصوصة في جملة من الروايات، منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها؟ قال الزوج، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال نعم. وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول والزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. لحظة، التعبير معناها أنه القضية ربما الرواية الأولى تنص على الصلاة، الرواية الثانية يقول لا، حتى يضعها في قبرها، يعني يتولاها إلى أن، يعني إذن في جميع التجهيز، في جميع ما يخص تجهيز الميت، الزوج هو الذي يتولى إلى أن يضعها في قبرها ويتخلص منها. يقول والزوج أولى بزوجته مطلقا. تعبير الإطلاق بعضهم فسر بتذكيرات عدة، ولكن الشارح هو مفسر الإطلاق، قال في جميع أحكام الميت، في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع. يعني الآن عندما يقال أنه الزوج أولى بزوجته وإن كانت زوجة منقطعة الزواج المنقطع؟ نقول نعم. العلة في ذلك إطلاق الروايات. الروايات عندما تصرح بأن الزوج أولى بزوجته لم تذكر قيد أنه دائم أو منقطع، وتعلمون أن الزواج يطلق على الدائم وعلى المنقطع على حد سواء إذا لم يذكر، فعند الإطلاق فيمكن شمول الدائم والمنقطع. لذلك الزوج أولى بزوجته سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة. ثم يقول: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية، ويأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.